على بركة الله نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلنا كنهارنا لا يزيغ عن دين الإسلام إلا هالك. ثم أما بعد، عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وما ثقتي واعتصامي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أبدأ بالتحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي الله هذه الوجوه الطيبة المباركة النيرة بنور القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، وطمئن قلوبنا بالإيمان، ونور وجوهنا بالقرآن، وعلق قلوبنا بحبك يا رحمن. أيها الأحباب الكرام، وصل بنا المقام في المحاضرة الماضية عندما ذكرنا الرموز الحرفية والكلمية التي استعملها ابن الجزري رحمه الله في ألفيته المباركة طيبة النشر في القراءات العشر، وذكرنا هذه الرموز مفصلة، وقرأنا لكم الشعر مرات يعني، وكررنا هذه المرات حتى يسهل عليكم الحفظ بإذن الله تبارك وتعالى. فوصل بنا المقام عند قول الناظم رحمه الله: ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. ويجيء الرمز قبل وبعد وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي. وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي. وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز مدي. ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومطلق التحريك فهو فتح، أو فهو فتح بتسكين الهاء. ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح. ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح. للكسر والنصب لخفض إخوة، كالنون للياء ولضم فتحة. للكسر والنصب لخفض إخوة، كالنون للياء ولضم فتحة. للكسر والنصب لخفض إخوة. كالنون للياء ولضم فتحة. كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. كالرفع للنصب طردا وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب. وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة. وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة. وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة. ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان بلده قد كملت. ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان بلده قد كملت. ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأمان بلده قد كملت. حوث لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. حوث لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. حوث لما فيه مع التيسير وضعف ضعفه سوى التحرير. ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر. ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر. ضمنتها كتاب نشر العشر فهي به طيبة في النشر. رحم الله الإمام ابن الجزري رحمه الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة ونور عليه في قبره في هذه الساعة وفي كل ساعة وفي كل حين، وارزقنا بركة علمه يا أرحم الراحمين. بعد أن ذكر رموز القراء والرواه الحرفية والكلمية وعند اجتماعهم أيضا، قال ويجيء الرمز. ويجيء الرمز سواء كان هذا الرمز حرفي أو كلمي لقارئ أو لراو أو لعدد من القراء أو لعدد من القراء والرواة. سواء هذا كان الرمز، إما أن يكون الرمز لأحد الرواة أو لأحد القراء حرفي، أو يكون كلمي لقارئ مع رواته مثلا، أو عفوا لقارئ مع قارئ آخر، أو لقارئ مع راو آخر، أو لقراء مع رواة متعددين. قال ويجيء الرمز، إما أن يأتي الرمز قبل الكلمة كلمة الخلاف، وإما أن يكون بعدها. إذن قبل وبعد ويجيء الرمز، يعني ويجيء الرمز قبل وبعد. معنى ذلك، معنى قول الإمام رحمه الله ويجيء الرمز قبل وبعد، إما أن يكون الرمز قبل الكلمة التي فيها الخلاف، وإما أن يأتي بعدها. نأخذ أمثلة على ذلك. قال: وما يخادعون يخدعون كنز توى. لاحظين كيف؟ قال كنز توى، جاب الكلمة التي فيها خلاف، أتى بالكلمة التي فيها خلاف. قال: وما يخادعون يخدعون، ثم ذكر الرمز الذي يقرأ يخدعون ولا يقرأ يخادعون. قال: وما يخادعون يخدعون كنز توى. كنز توى، عرفنا فيما مضى أن مدلول كلمة كنز كوف وشام، يعني أهل الكوفة، وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر مع عاصم ومع عامر الدمشقي اللي هو كوف وشام. إذا جاء أتى بالرمز كنز توى، توى ثامن مع تاسع اللي هو يعقوب البصري أو الحضرمي وأبو جعفر المدني. قال كنز توى، ثم قال اضمم وما يخادعون يخدعون كنز توى اضمم شد يكذبون كما سما. فذكر ابن عامر الدمشقي ما مدلول كلمة سما اللي هم البصري والمدني والمكي. وهكذا جاء هنا الرمز بعد يعني كلمة الخلاف. لو تتبعنا يعني سورة البقرة: كما سما وقيل غيظ جيء شم في كثرها الضم رجاء غنى اللزم وحيل سيقى كم رساغيث وسيسي أتمدا رحب غلالة كسي وترجع الضم مفتحا وافسر ضماء كان للأخرى ودو يوم حما والقصص الأولى أتى ظلم شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا نمورهم والشام واعكس إذ عفا لمر وسكن هاءه هي بعد فا وون ولا من رد تناب الحز ورم. لاحظوا كيف يعني لما ذكر هذه الأشياء كلها كان يأتي الرمز إما قبل الكلمة التي فيها الخلاف، وإما أن يكون بعدها مباشرة. لمورهم والشام واعكس إذ عفا لمر وسكن هاءه هي بعد فا وون ولا من رد تناب الحز ورم ثم هو والخلف يمله وثم تبت بدا وكثرة الملائكة قبل اسجد منطق ولشما مخفت فوزا بكل خلفا بكل وأزال في أزل. هذا المصطلح اللي استعمل ابن الناظم رحمه الله يعني أو هذا المثال الذي استعمله ابن الناظم رحمه الله واستعمله أبو القاسم النويري أيضا واستعمله صاحب كتاب الهادي رحمه الله. قال فوز بكل وأزال في عقل وأزال في أزل فوز. قال وأزال قال يعني بين هذا وأزال في أزل فأزلهما الشيطان فأزالهما الشيطان. ذكر أن حمزة يقرأها فأزالهما الشيطان عنها. قال فوز، فجاء هنا رمز الفاء الذي هو لحمزة بعد أن ذكر الكلمة التي فيها الخلاف. قال وآدم انتصاب الرفع دل. لاحظ كيف وآدم الآدم. قال فتلقى آدم من ربه كلمات، ذكر أنه يقرأها بهذه الكيفية ابن كثير، لكن انظروا كيف قال. قال ورفع فوز بكل خلفا بكل وأزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل وكلمات رفع كسر درهم. جاء هنا بعد ما بين الخلاف في الكلمة التي فيها الخلاف جاء بالرمز مباشرة بعد أن يعني قال وكلمات رفع كسر درهم. وهكذا إذا استعرضنا يعني الأمثلة التي ذكرها العلماء رحمه الله رحمهم الله. قال هنا مثال، قال وصحبة حما رأف تقصر جميعا. معروف أنه مدلول صحبة ومدلول حما اللي هم حمزة والكسائي وخلف وشعبة وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي ويعقوب الحضر عفوا ابن كثير لا أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي يقرؤون رؤوف إن الله رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم بالقصر. قال تقصر جميعا، إذا أتى هنا بالرمز قبل كلمة الخلاف. قال وصحبة حما رؤوف وصحبة حما رؤوف تقصر جميعا، جاء الرمز هنا قبل الكلمة. مثلا وشرب فضمه مدى نصر فضاء، هنا جاء الرمز بعد الكلمة التي فيها الخلاف. انظروا إلى قول الناظم رحمه الله شين تشقق كقاف حزكفا، الرمز هنا جاء قبل الكلمة. انظروا مثلا على سبيل المثال يلقوا يلقوا ضم كم سماعة كم سماعة، هنا جاء الرمز بعد الكلمة التي فيها الخلاف، وهكذا. إذن لما قال الإمام رحمه الله قبل وبعد، عفوا كوف وشام، ويجيء الرمز، قال ويجيء الرمز قبل وبعد، قبل وبعد، فدل ذلك على يعني أن الإمام ابن الجزري رحمه الله إما أن يأتي بكلمة الخلاف قبل الرمز أو بعد الرمز، أو يعني لو قلنا العكس إما أن يأتي بالرمز قبل الكلمة التي فيها الخلاف أو بعد الكلمة التي فيها الخلاف. انظروا ماذا قال صاحب كتاب الهادي تعليقا على هذه المسألة، قال لما فرغ ابن الجزري رحمه الله تعالى من ذكر الرموز الحرفية والكلمية وبيان مدلولاتها أخذ في بيان مصطلح من مصطلحاته التي سيسير عليها، وهذه أمر مهم جدا إخواني وأحباب الكرام. قال فبين أن كل من الرمز الحرفي والكلمي يجيء بعد الكلمة المختلف فيها بين القراء ويجيء قبلها، ثم ذكر الأمثلة، ذكرنا بعضها يعني بعض الآخر لم نذكره. قال مثلا ضرب مثال هنا ينزل كلا خف حق، كيف أن ابن كثير رحمه الله وأبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي يقرؤون ينزل وليس ينزل، ليست بالتشديد. مثلا مالكنا الظل روى، بين أن خلف والكسائي ويعقوب يقرؤون وعاصم يقرؤون مالك بدل ملكي، مالك يوم الدين. ثم جاء بالكلمة أولا وجاء بالرمز بعد الكلمة مالكي، ثم ذكر الرمز بعد الكلمة، قال نل ظلا روى، ثم وصف يمسك خف، يعني والذين يمسكون بالكتاب يقرأها فقط شعبة، وهذه من انفرادات شعبة، والذين يمسكون بالكتاب، وذكر كلمة خف يعني وصف. إذن جاء هنا برمز شعبة اللي هو الصاد قبل الكلمة التي فيها خلاف، قال وصف يمسك خف، وما جاء قبل الكلمة المختلف فيها والرمز كلمي قوله وعن يرتدد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يقرأها أصحاب مدلول عما اللي هم أبو جعفر المدني ونافع المدني والشامي اللي هو ابن عامر الدمشقي، يقرؤون يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه، يرتدد قال وعم يرتدد، فجاء بالرمز الكلمي الذي يدل على ثلاثة من القراء قبل الكلمة التي فيها الخلاف. سادسا ومما جاء قبل الكلمة المختلفة والرمز الحرفي والكلمي قوله وذم رضا حل الذي يبشر، لاحظوا جاء هنا بمدلول حرفي وكلمي لكن جاء بالرمز قبل الكلمة التي فيها الخلاف. قال ابن الجزري وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، لاحظوا هنا لما قال مالكنا الظل روى هل ذكر القراءة الأخرى؟ لم يذكر القراءة الأخرى، لم يقل ابن الجزري رحمه الله في هذا الشطر من البيت لم يقل مالكنا الظل روى وبين قراءة القراء المسكوت عنهم، فبين فقط قراءة الإمام عاصم رحمه الله والكسائي وخلف ويعقوب وسكت عن الباقين، وسكت أيضا عن تقييد الكلمة أو توضيح الكلمة الأخرى كيف يقرؤونها. لماذا؟ الجواب على ذلك لأنه اتضح المعنى، اتضح المعنى. فهذا الأمر يا إخوان الكرام وهذا المثل بحاجة إلى ذكاء وحصافة من طالب العلم بحيث يميز لماذا، يعني ينظر في الأمر لماذا. نقول إنه الأمر واضح جلي، يعني مشهور جدا لدى معظم المسلمين أن هنالك قراءة بمالك يوم الدين وهنالك قراءة أخرى ملك يوم الدين. ممتاز يا إمام حفظك الله، فزاحم بالذكاء لتقبل قول الإمام الشاطبي رحمه الله في حفظ الأماني ووجه التهاني. إذن وبلفظ أغنى، يعني ما في داعي اختصار بأنها هذه قال أرجوزة وجيزة وجمع فيها طرقا عزيزة، لأنها وجيزة ميسرة مختصرة لكل طالب علم لم يذكر يعني كثير من الكلام فاختصر، قال مالك نل ظلا روى، ثم قال الصراط مع صراط ذي الخلفا غلا. كيف وقع؟ أحيانا يأتي بإحدى القراءتين ويقيد القراءة الأخرى، مثال على ذلك قال تفجر في الأولى كتقتل ضبا، تفجر في الأولى كتقتل ضبا، وفي نسخة أخرى تفجر الأولى كتقتل ضبا، يعني بين تقتل يعني على وزن يعني أن قراءة يعقوب الحضرمي رحمه الله وكفى تفجر حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قراءة أخرى حتى تفجر، لكنه قيدها بتقتل أي قال تفجر على وزن تقتل، إذا ما فيش فيها تشديد. فبين القراءة الأولى يعني ذكر القراءة الأولى وقيد القراءة الأخرى في هذا الشطر. وتارة يلفظ، قال لاحظوا ماذا قال، وتارة يلفظ بالقراءتين معا من غير تقييد لواحدة منها، وهذا كثير في الألفية. من بين ذلك قال وما يخادعون يخدعون، ذكر القراءتين معا، ذكر القراءتين معا، وبالتالي ما قيد واحدة منها، قال وما يخادعون، ثم ذكر بعدها يخادعون يخدعون كنز توى، فدل ذلك على أن المرموز لهم بكنز توى يقرؤون وما يخدعون إلا أنفسهم، والمسكوت عنهم يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم. قال وتارة يلفظ بالقراءتين ويقيد بعض الأخرى، لا يقيد كل أحرف الكلمة الأخرى، إنما يقيد بعضها ويسكت. لماذا؟ لأنه ذكرها. قال وفي وطأ وطاء، ذكر وطاء، إذا قيد بعض، قال واكسر، لكن ما قال إنه فيها مد، وطاء ما ذكر المد فيها، إذا قيد البعض وسكت عن القيد الآخر في نفس الكلمة. وهذا كما قلت لكم بحاجة إلى ذكاء وحصافة من طالب هذا العلم الشريف حتى يكون إن شاء الله تعالى يتعرف على أسلوب ابن الجزري ومصطلحات ابن الجزري. وقلت لكم أنه من أهم ما ورد في طيبة النشر، لأنه يبنى عليه كل أبيات الشعر القادمة بإذن الله تعالى. سوف نحتاج إلى محاضرة اليوم، في كل محاضرة من المحاضرات القادمة بإذن ربنا تبارك وتعالى سوف نحتاج إلى محاضرة اليوم والمحاضرة التي كانت قبلها، اللي هي إيش؟ اللي هي الرموز الحرفية والكلمية. قال وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى. الآن وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى، قال وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز المد. قال وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف والجزم وهمز المد، هذا بيت أيضا من الأبيات المهمة جدا. معناه يعني كان ابن الجزري، كأن ابن الجزري رحمه الله يقول إذا قيدت القراءة بقيد وكان هذا القيد أصلا من أصول القراءة فيكتفي بذكر قيد القراءة الأولى. واضح؟ ليس معنى الأصل يعني أنه في الأصول ضد الفرش، الأصول التي ليست ضدها الفرش، لاحظوا. نعم، قال إذا قيدت القراءة بقيد وكان هذا القيد أصلا من أصول القراءة فيكتفي بذكر قيد القراءة الأولى ويترك ذكر ضده، ويترك ذكر ضده اختصارا، لأن قلت لكم قبل هذا أنها أرجوزة إنها قلت لكم قبل هذا إنها أرجوزة وجيزة، وجيزة يعني فيها كلمات قليلة لكنها تعبر عن معاني كثيرة بحاجة إلى مجلدات. يعني إعادة مرة ثانية، يقول إذا قيدت القراءة بقيد وكان هذا القيد أصلا من أصول القراءة فإنه يكتفي بذكر قيد القراءة الأولى ويترك ذكر ضده اختصارا، لأن أحد الضدين يدل على الآخر، لأن أحد الضدين يدل على الآخر، ولا يلزم أو ولا يلزم الناظم أن ينص على الضدين في آن واحد. واضح؟ وهذا يتطلب كما قلت لكم ذكاء وحصافة من طالب العلم أو من القارئ ليصل إلى معاني هذه القيود. اللي بعرفها بيكون الأمر عليه سهل يسير. اللهم يسر لنا هذا الأمر، اللهم يسر لنا هذا الأمر، اللهم يسر لنا فهمه يا رب العالمين، واجعلنا ننفع به عبادك يا أرحم الراحمين. طيب الآن بعد أن قال وأكتفي بضدها عن ضدي كالحذف، الحذف له ضد، ضد الحذف الإثبات، وسنبين إن شاء الله من خلال الأمثلة. إخوان الكرام، كما قلت لكم في المحاضرات القادمة، نحن بحاجة إلى الكلام الذي ذكرناه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. في المحاضرات القادمة عندما نصل إلى أمر فيه حذف أقول لكم انظروا ماذا قلنا، الحذف ضده الإثبات والعكس ينعكس، لأن هذه علاقة عكسية طردية عكسية، علاقة الحذف عكسية طردية، الحذف ضده الإثبات وعكسيا أيضا الإثبات ضده الحذف. أنا قاعد يعني أنا الآن إن شاء الله بإذن الله يعني أقرأ لكم بالتفصيل حتى يتسنى لكم الكتابة، من أراد أن يكتب أو من أراد أن يتابع المحاضرة بعد وضعها في المنتدى بإذن الله تعالى يعني يكون باستطاعته أن يكتب هذه المعلومات، لأنها مهمة جدا، مهمة جدا. الحذف ضده الإثبات علاقة طردية عكسية مضطردة منعكسة، وضده الحذف ضده الإثبات كما أن الإثبات ضده الحذف. قال كالحذف والجزم، الآن الجزم ضد الجزم رفع الجزم، وهي أيضا علاقة عكسية طردية عكسية، فرفع الجزم ضده، رفع الجزم ضده الجزم. قال وهمز، فالهمز ضده ترك الهمز، وهي أيضا علاقة طردية عكسية، فضد الهمز أو حذف الهمز ضده الهمز. قال ومدي كالحذف والجزم وهمز مدي، المد ضده القطر وله صور، الهمزة لها ثلاث صور سنذكرها إن شاء الله ونبينها، والمد أيضا له صورتان سنبين كيف أن المد الذي ضده القطر وضده أيضا الحذف، سنبين هذا إن شاء الله تعالى. المد ضده القصر وهي علاقة أيضا طردية عكسية، أيضا نقول القصر ضده المد. طيب نحاول نأخذ أمثلة على الإثبات والحذف. لاحظوا لما قال في ياءات الزوائد مثلا على سبيل المثال تثبت في الحالين لي ظل دمى، ليست بلام الفعلية المضافة بل هي في الوضع كذا وكذا، 99 بهمز فتح ضرورة إصبعان مع مكي فتح واجعل لي ضيف دين. لا، في ياءات الزوائد نتكلم عن ياءات الزوائد وهي التي زادوا على ما رسم. قال تثبت في الحالين لي ظل دمى، تثبت ما هو عكس الإثبات. إذن هشام ويعقوب وابن كثير رحمهم الله، رحم الله الجميع، تثبت لي، تثبت في الحالين لي ظل دمى، لهم إثبات الياء في الحالين وصفا ووقفا، معنى إثبات يعني في الحالين، أي في حال الوصل وفي حال الوقف، المسكوت عنهم لا تثبت معناها. فالحذف هنا قال تثبت، الإثبات ضده الحذف. طيب الحذف ضده الإثبات، يقول واوه كفاح الظل، يقول يعني كفاح الظل، يقول واوه هنا أثبت الواو في ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، التي في سورة المائدة أثبتها أصحاب مدلول كفى حز ظل الكوفيون وأبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، أثبتوا هنا الواو ويقولوا. أما المسكوت عنهم ما هو حذف الإثبات، ما هو ضد الإثبات عفوا، ما هو الذي ضد الإثبات؟ الحذف. إذن في عندنا هذه العلاقة الطردية المنعكسة أو يعني الحذف وضده الإثبات، كما أن الإثبات ضده الحذف. لاحظوا مثال آخر عن الحذف أيضا، بشرايا حذف اليا كفى، بشرايا حذف اليا كفى، بمعنى أن أصحاب غير مدلول كفى اللي هم مسكوت عنهم في هذا البيت أنهم لا يحذفون الياء إنما يثبتون الياء. إذن هنا الحذف ضده الإثبات والإثبات ضده الحذف، إذن الحذف ضده الإثبات والعكس. النقل ضده عدم النقل والعكس أيضا، بمعنى عدم النقل ضده النقل، التذكير ضده التأنيث، مثال يقبل أمن حق واعد نقصرا. مثال على المد هنا حق واعد نقصرا، قال واعد نقصرا معطاها الأعرافي، وعدنا وردت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه. ماذا قال عنها ابن الجزري رحمه الله؟ قال واعدنا، وعدنا هي قراءتين، وعدنا وواعدنا، قال واعد نقصرا يعني واعد نقصرا معطاها الأعرافي حلا نصر، معطاها الأعرافي حلا ظلم ترى، حلا ظلم ترى اللي هو أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي وأبو جعفر المدني وهكذا. الآن الغيب ضده الخطاب، الاختلاف ضده إتمام الحركة. مثال على سبيل المثال، تعدو فحرك جد وقالون اختلس بالخلف واشدد داله، بالخلف واشدد داله ثم أنس وهكذا. الآن قال رحمه الله وأكتفي بضدها عن ضدي، كالحذف والجزم، كالحذف والجزم وهمز مدي. ثم قال ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان، وهو للإسكان يعني هنا، لأنه الشطر الثاني اللي هو كذاك الفتح للكسر، هذا يعني شأن آخر إن شاء الله سنتكلم عنه. الآن لما نقول ومطلق التحريك فهو فتح وهو للإسكان، لاحظوا هذه علاقة طردية عكسية، لاحظوا ومطلق التحريك فهو فتح. إذا أطلق التحريك، إذا أطلق التحريك يعني كلمة فيها كلمة فيها حرف ساكن وقال حرك، فمعنى هذه الحركة ليست الضمة ولا الكسرة، إنما الفتحة، إنما تكون الفتحة. إذن ومطلق التحريك، إذا أطلق كلمة حرك فمعناها الفتح، حرك بالفتح وليس لا بالضم ولا بالكسر، واضح؟ هذا الحرف الساكن الذي في هذه الكلمة الذي نبه عليه ابن الجزري في شعره وقال حرك، فهنا مطلق التحريك هو الفتح مباشرة، نبحث عن الحرف الساكن في الكلمة وبنحركه بالفتح، واضح؟ وهو للإسكان، أي إذا ذكر أسكن يعني كلمة وما يتعلق بالسكون، نبحث عن الحرف المتحرك بالفتحة ونسكنه. إذن هذه علاقة عكسية طردية. الأمثلة على ذلك قلنا يعني هذا معنى التحريك ضده الإسكان والعكس، الإسكان ضده التحريك. لما قال في سورة يوسف عليه السلام ودأبا حرك علا، ودأبا حرك علا، هي ودأبا ودأبا كل القراء يقرأوها، التسع قراء ونصف يقرؤونها ودأبا بسكون الهمزة. لما قال حرك نبحث عن الحرف الساكن في هذه الكلمة ونحركه بالفتحة لصاحب حرف العين وهو حفص، وهذه من مفردات حفص. قال ودأبا حرك علا، ودأبا حرك علا، ودأبا حرك علا، نبحث عن حرف الساكن ونحركه بالفتح. أين الدليل؟ الدليل من قول ابن الجزري رحمه الله، ومطلق التحريك فهو فتحه، ومطلق التحريك فهو فتحه. أيضا خلق فضم محركة بالضم، خلق فضم محركة بالضم، خلق خلق، وهكذا. وقدره حرك مع من صحب ثابت، وقدره في أن الدال ساكنة، نبحث نحركها لمن؟ قال معا. وقدره وردت مرتين في سورة البقرة، حرك معا، قال معا يعني في الثنتين الواردتين في سورة البقرة. صحب اللي هو مدلول كلمة صحب، وثابت اللي هو أبو جعفر المدني. قال وقدره حرك، إذا نقول وقدره، وقدره. كيف عرفنا أن هذه حركة الفتحة؟ أين الدليل؟ نقول قال ابن الجزري رحمه الله في طيبته ومطلق التحريك فهو فتحه. الآن ضده قال أخفي يسكن في ضبا، حمزة رحمه الله ويعقوب الحضرمي يقرؤون يعني أخفي، أخفي اللي في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي، أخفي لهم، هي أصلها أخفية متحركة بالفتح. كيف عرفت أن هذه الفتحة هي المقصودة بالسكون لحمزة ويعقوب؟ عرفت من خلال قول ابن الجزري رحمه الله لما قال وهو للإسكان، يعني وهو عائد على الفتح، وهو للإسكان، ومطلق التحريك فهو فتحه، وهو للإسكان. فدل ذلك على أن سكون الياء في أخفية هي في الفتحة وليست في الضمة الأولى، واضح؟ أخفية، أقول أخفي لهم، لمن؟ لحمزة والكسائي كما قال أخفي سكن في ضبا. مثال آخر، والدرك سكن كفى، والدرك، إن المنافقين في الدرك، إن المنافقين في الدرك، الراء هنا ساكنة، لماذا عرفت أن الراء هي المطلوبة؟ لأنه قال ومطلق التحريك فهو فتحه وهو للإسكان. لما قال ودرك سكن كفى، الكوفيون يسكنون يقولون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهكذا. إذن عرفنا معنى ومطلق التحريك فهو فتحه وهو للإسكان. الآن هنا أيضا مثال على الجزم في المرة الأولى في البيت الأول، يذره مجزم شفا، يذرهم اللي في سورة الأعراف، يذرهم بالحرف الراء، ويذرهم برفع الجزم. كيف عرف؟ قال أجزموا، قال أجزموا، ضد الجزم هو رفع الجزم، يذرهم أو يذرهم، قال يذرهم مجزموا. وأيضا ضده الرفع، لما قلنا الجزم ضده الرفع، قال وارفعي جزم تلقف لابن ذكوان وعي، وهكذا. ثم بين رحمه الله قال ومطلق التحريك فهو فتح وهو للإسكان، كذاك الفتح للكسر، لاحظوا قال كذاك الفتح للكسر والنصب لخفض، يعني الفتح ضده الكسر، الفتح ضده الكسر، والعكس الكسر ضده الفتح، والنصب ضده الخفض، وكذلك العكس أيضا، الخفض ضده النخض. لما قال إخوة، لما قال إخوة كذاك الفتح للكسر، والنصب لخفض إخوة، بمعنى أن ابن الجزري رحمه الله آخى بين الكسر والفتح، وآخى بين النصب والخفض، وآخى بين النون والياء، وآخى بين الضم والفتحة. الأخوة معناها اشتراكهما في الأضداد. أخوة هنا يعني قال إخوة أي مشتركات فيما بينهن في الأضداد، مشتركات في الأضداد. طيب الآن بالنسبة لل نعرف كيف جمع، طبعا المعروف لدى الجميع بإذن الله تعالى ما هو الفرق بين النصب والفتح، النصب والفتح، وما هو الفرق بين الرفع والضم، وما هو الفرق بين الجر والكسر. قلنا الرفع والنصب والجر. لا يا أم محمد، الرفع والجر، ممتاز إعراب. الرفع، لا يا أم جليبيب، الرفع والجر والنصب علامات إعراب، علامات إعراب. والفتح والكسر والضم، الفتح والكسر والضم علامات بناء. إذا شو معنات الإعراب؟ علامات إعراب، علامات إعراب يعني تتغير أو يتغير تتغير آخر الكلمة بتغير العوامل الداخلة عليها. واضح؟ جاء زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة، مرفوع قلنا علامة إعراب رفع بالضمة، كويس. مررت بزيد، مررت بزيد، زيد اسم مجرور بالباء لأن الباء حرف جر، وعلامة جره أكرمت زيدا، أكرمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب، قلت منصوب لماذا؟ لأن هنا النصب علامة إعراب، هذه العلامة تتغير بتغير العامل الداخل على هذه الكلمة، كانت زيد ثم أصبحت زيد ثم بعد في المرة الثالثة زيدا، تغيرت بتغير العوامل الداخلة عليها. إذن هذه أقول رفع، أقول جر، أقول نصب، واضح؟ أما الفتحة والكسرة والضمة فهي لا تتغير، نقول علامات بناء، علامات بناء لا تتغير بتغير العامل الداخل عليها مباشرة. مبني من حرف جر مبني على السكون، قل فعل أمر مبني على السكون، قال فعل، فعل ماضي مبني على السكون، وفعل أمر ومضي بني، لكن فعل مضارع أحيانا يكون مبني وأحيانا يكون معرب، وأعرب مضارعا إن عري من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت، أما الحرف فهو مبني، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. إذن إذا قرأنا قول ابن الجزري، قول ابن الجزري رحمه الله ومطلق التحريك فهو فتح، وهو للإسكان كذاك الفتح، للكسر والنصب نقارش والفتح، بدكم تنتبهوا لهذه المهمة، كيف أن الفتح والكسر علاقة مضطردة عكسية، وكيف أن النصب والخفض أيضا علاقة عكسية مضطردة. محدش يجي بعد هيك يقول مثلا على مزاج ابن الجزري رحمه الله استعمل أولا الكسر بعدين جاب الخفض، واستعمل أولا الفتح بعدين جاب النصب، أو مثلا والأصل في الوقف السكون ولهم في الرفع والضم، لماذا قال في الرفع وبعدين جاب واو العطف للمغايرة والضم، ومنعهما في النصب والفتح، لماذا غاير بين النصب والفتح. في الجر والكسر يرام مسجلا، لماذا غاير بين الجر والكسر؟ أرجو أن تكون هذه المعلومة مفهومة لدى الجميع، وهذا هو السؤال القادم بإذن الله تعالى في المنتدى. انتبهوا جيدا يا أخوان الكرام لهذا الأمر. إذا عندي الكسر وضده الفتح، وبالعكس الفتح وضده الكسر، والنصب ضده الخفض، وبالعكس الخفض ضده النصب. مثال على ذلك، إذا جمع بين الفتح والكسر فهما ضدان، فإذا ذكر الفتح لقارئ من القراء وسكت عن الآخرين فتكون قراءة المسكوت عنهم بالكسر. مثال على ذلك، وفتح السلم حرم رشفا. وفتح السلم، هنا السلم بالكسر، السلم بصير أساء، إذا السين إما أن تكون مكسورة أو مفتوحة فهما ضدان. وكذلك الأمر بالعكس، يعني أيضا مثال على هذا، واتخذوا بالفتح كم أصل، واتخذوا إذا الكسر عكس الفتح، وكذلك الفتح عكس الكسر. وإذا ذكر الكسر لقارئ وسكت عن الباقين فتكون قراءة الباقين المسكوت عنهم بماذا؟ بالفتح، لأن قلنا الكسر ضده الفتح والفتح ضده الكسر. مثال على الكسر، عفيت مكسر سينه معا ألا. عفيتم وردت مرتين، قال معا يعني السنتين مع بعضهم، عسيتم وعسيتم إما كسر السين وإما فتحها. لماذا؟ نقول كذاك الفتح للكسر وهي علاقة مضطردة، أيضا الكسر للفتح وهكذا. الآن وجمع بين النصب والخفض، بمعنى أنه إذا ذكر النصب لقارئ من القراء وسكت عن الآخرين فإن قراءة المسكوت عنهم تكون بالخفض. مثال، أرجلكم نصب ضبا عن كم أبارد، عن كم أبارد. أرجلكم، أرجلكم إما بالنصب وإما بالجر أو الخفض مثلا، فنقول النصب ضده الخفض والخفض ضده النصب، بمعنى إذا ذكر النصب فإن قراءة المسكوت عنهم تكون بالخفض، وإذا ذكر الخفض فإن قراءة المسكوت عنهم تكون بالنصب وهكذا. مثال على ذلك، وطاغوت أجرري فوزا. وطاغوت بصير إذن لأنه بالجر، إما بالجر وإما بالنصب. أيضا من تحتها اللي في سورة التوبة، تحتها اخفض وزد من دون صلاتك، بقرأ من تحتها اللي هو من؟ ابن كثير بالخفض، والباقون بدون من، ويقولون تحتها الأنهار خالدين فيها وهكذا. الآن لما قال كالنون للياء، آخى بين النون والياء، آخى بين النون والياء، كيف آخى بين النون والياء؟ انظروا، إذا ذكر النون لأحد من القراء أو لمجموعة من القراء وسكت عن الباقين فإن قراءة الباقين تكون بالياء والعكس، يعني علاقة مضطردة. فإذا ذكر يعني القراءة بالياء لأحد القراء فإنها تكون يعني بالقراءة الأخرى بالنون. ويا نكفر شامهم وحصنا، ويا نكفر شامهم وحصنا، يكفر نكفر، يكفر نكفر وهكذا. مثال آخر، نوفيهم بياء عن غنى، نوفيهم بياء عن غنى. مثال آخر، يجمعكم لون ضباء، يجمعكم نجمعكم. إذن هنا آخى بين النون والياء، ومعنى الأخوة قلنا الاشتراك في الأضداد، معنى الأخوة هنا الاشتراك في الأضداد. وندخله مع الطلاق مع، فوق يكفر ويعذب معه في، إنا فتحنا نونها عما وهكذا. إذن آخى بين النون والياء هنا في مصطلحاته رحمه الله. ذكرنا بالنسبة لموضوع الهمز له ثلاث صور، التحقيق مثل على يعني سبيل على مثال على التحقيق، قال مثال الهمز، والهمز كم بئس، يعني لاحظوا قال بيس بياء لاح بالخلف مدى، والهمز كم، والهمز كم أي بئس، هكذا بئس ابن عامر الدمشقي، بيس بياء لاح بالخلف مدى والهمز. إذن قال الهمز هنا ضده عدم الهمز، وعدم الهمز ضده الهمز، إذن علاقة مضطردة عكسية تنعكس. بيس بياء لاح بالخلف مدى والهمز كم، وبيئس خلف صدى بئيس الغير، وهكذا وهكذا. مثال أيضا على الهمز، جعل الهمز مكان حرف من أحرف الكلمة. مثال والتناوش همزت حبر فتنعد، يقرأ التناوش، التناوش هكذا. أو مثال إن تكون زيادة، قال وهمز يضاهون ندى عاصم بكماله، يضاهئون قوله، يضاهئون يعني وضع همزة. إذن زيادة الهمزة على الكلمة، الكلمة كانت يضاهون، وهي قراءة الجمهور 9 من القراء، لما قال وهمز يضاهون ندى جاء بالهمزة هنا زيادة على هذه الكلمة. المد والقصر أيضا له صورتان، لاحظوا زيادة حرف مد. مثال على زيادة حرف المد، تفدو تفادو رد ظلل الكسائي ويعقوب الحضرمي، تفدو التي في سورة البقرة، تفادو. إذن يعني هنا أتينا بحرف مد، أتينا بزيادة حرف مد. لكن الصورة الثانية هي زيادة على عدد حركات المد الموجود في الكلمة. مثال على ذلك مثل المثال وعدنا، وعدنا هذا في المثال الأول. المثال الثاني وأشبع المد لساكن لزم، المد وأشبع المد، في عندي مد أنا في الأصل ممكن يكون حركتين ممكن يكون 4 حركات، لما قال وأشبع المد لساكن لزم، إشباع المد هنا أي زيادة عدد حركات المد في هذه الكلمة التي فيها أصلا حرف مد. ثم قال كنوني للياء، كنوني للياء ولضم فتحته. الآن الضم ضده الفتح ولا عكس. الضم انتبهوا جيدا، انتبهوا يا إخوان الكرام، الفتح ليس ضده الضم. من الذي يجيب على هذا السؤال؟ لماذا؟ قلنا هنا الضم ضده الفتح ولا عكس، لماذا؟ اللي نتبع معايا في المحاضرة بجاوب بكل سهولة ويسر. قلنا الضم ضده الفتح علاقة طردية ليست عكسية. لا يا أم محمد، لا يا أم محمد، الضم ضده الفتح ولا عكس. اللي متابع معايا في المحاضرة بجاوب، الضم ضده الفتح وليس الفتح ضده الضم. أيوة ممتاز يا أستاذتي، ممتاز، تكبير، الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أستاذتي. لأن الفتح ضده الكسر، لأن الفتح ضده الكسر يا أخواني، أحسنتم. إذن قلنا الضم ضده الفتح ولا عكس، لأن الفتح ضده الضم، فبصير هيك خربطة لا سمح الله. وبالتالي يلتبس الأمر إذا كان إذا كانت هذه العلاقة عكسية طردية، إذا كانت هذه العلاقة عكسية طردية بكل أمر يلتبس فيه يعني. وبالتالي كان الإمام ابن الجزري ومن سبقه الإمام الشاطبي رحمهم الله كانوا يعني ما شاء الله عليهم يعني متنبهين لهذا الأمر بحيث لا نقع في هذا الخطأ وهذا الخلل. إذا ذكر الناظم الضم في قراءة فالمسكوت عنهم قرأوا بالفتح، مثال ربوة الضم معا، واضح؟ الضم معا شفا سما، فدل ذلك على أن مدلول شفا سما يقرؤونها ربوة الضم. إذن عكس الفتح هو عكس يعني الضم ضده الفتح. حسنا فضم مسكن، حسنا فضم مسكن وهمحز عن مدل، هذا دليل آخر على أن الضم ضده الفتح لأن القراءة الثانية حسنا حسنا، وقولوا للناس حسنا. واحدة رفع ترى، أيضا هنا هذا في المثال الثاني لما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله قال ولضم فتحة كالرفع للنصب، كالرفع للنصب. إذن الرفع ضده النصب ولا عكس، انتبهوا. أيضا الرفع ضده النصب وليس النصب ضده الرفع، إذن ليست عكسية، ليست عكسية، هذه علاقة طردية ليست عكسية. مثال على ذلك واحدة رفع ترى، واحدة يقرأها أبو جعفر المدني، والرفع تد اللي تذكر تذكر تذكر، واضح بالرفع. قال فد اللي هو حمزة، والرفع فد. ثم قال رحمه الله كالنون للياء ولضم فتحة كالرفع للنصب اطردا، معنى اطردا أي هذه الأخيرة اللي هي الضم الذي عكسه الفتح والرفع الذي عكسه أو ضده النصب، هذه علاقة طردية ليست عكسية، ليست عكسية، ليست عكسية. قال اطردا اطردا. الآن قال وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا، وأطلقا رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. رحم الله ابن القاسم النويري رحمه أبو القاسم النويري رحمه الله لما قال إذا أراد الخلاف بين الرفع وضده اللي هو النصب فلا يذكر إلا الرفع، هذا معنى أطلقا. معنى أطلقا أنه إذا دار الخلاف بين الرفع وضد الرفع اللي هو النصب فإنه لا يذكر إلا الرفع، لا يذكر إلا الرفع. أطلقا يعني خذ حكمها من ظاهر اللفظ، خذ حكمها من ظاهر اللفظ الذي أطلقه الناظم رحمه الله، يعني أمر الناظم هنا أطلقا يعني خذ حكم هذا الأمر من ظاهر اللفظ، من ظاهر اللفظ الذي أطلقه الناظم رحمه الله. فإذا اجتمع أو دار الخلاف بين الرفع وضده الذي هو النصب فلا يذكر الإمام إلا الرفع، رفعا وتذكيرا وغيبا حققا. أيضا تذكيرا إذا دار الخلاف بين التذكير وضده فلا يذكر إلا التذكير، أيضا هنا رفعا وتذكيرا وغيبا، أي إذا دار الخلاف بين الغيب وضده فلا يذكر هنا إلا الغيب، لا يذكر إلا الغيب. الرفع ضده النصب، التذكير ضده التأنيث، الغيب ضده الخطاب. لاحظوا جمع هذه الأشياء الثلاثة، جمع هذه الأشياء الثلاثة في قوله خالصة إذ يعلم الرابع صف يفتح في روى، يفتح تفتح، يعلم تعلم الرابعة في الموضع الرابع في سورة الأعراف، خالصة خالصة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وأرجو أن تكون المحاضرة يعني واضحة ومفهومة وسهلة ويسيرة عليكم إن شاء الله. أسأل الله أن يرزقكم الفهم والقبول والإخلاص والصبر والثبات. أحسن الله إليكم إن شاء الله.